نعم. قال الإمام الجارود رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن شعبة عن محمد بن زياد قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يمر بنا والناس يتوضعون من المطهرة، وسمعته يقول: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم رضي الله عليه وسلم يقول: ويل للعراكيب من النار. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. علي بن خشام بن عم بشر العافية ثقة تقدم برقم 3. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة المأمون، شعبة إمام تقدم أيضا. محمد بن زياد القرشي الجمحي أبو الحارث مدني سكن البصرة ثقة ثبت، الحديث أخرجه البخاري في الوضوء. رقم 165 باب غسل الأعقاب، وأخرجه مسلم 242 باب وجوب غسل الرجلين من طريق شعبة به بأفويل الأراكيب من النار.
ومثله ما قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد حا وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبة بهذا، قال محمد للعقب وقال الآخر للعقاب كمتابعة. هذه إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السنة كلهم ثقات تقدموا: عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ثقة ثبت في شعبة، والثقة ابن معين وابن نمير وابن سعد والحاكم وابن قانع، وقال ابن المديني ثبت في شعبة. قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، فهو ثقة بلا شك، وليس هناك ما يتعارض مع توثيق هؤلاء لا إما حتى يتوسط في حاله فيقال فيه صدوق. والنظر هو ابن شميل تقدم ثقة تقدم برقم 19، حديث أخرجه البخاري ومسلم البخاري بالرقم المذكور، أي بهذا الرقم الذي مضى، ومسلم أيضا. قوله ويل كلمة عذاب وكلمة حزن وكلمة هلاك. قال الملقن في شرح الحديث الأول 234 إلى 235: ويل من المصادر التي لا أفعال لها، ومثلها ويح وويب وويس، وهكذا قال ابن كثير في تفسير: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ذكر لها عدة معاني وفيها عدة أقوال. الآية 79 من سورة البقرة. ويل، ويقال ويل له وويل عليه وويل منه. قال الشاعر: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويل عليك وويلي منك يا رجل. قال وهي قال عياض فيها 6 أقوال: أحدها أنها تقال لمن وقع في الهلاك ثانيها لمن استحقه، ثالثها أنها الهلاك نفسه ويقال كلمة هلاك أيضا، رابعها مشقة العذاب كلمة يعني ويل مشقة عذاب، خامسها الحزن، سادسها واد في جهنم أي ويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره. قال ابن مسعود إنها صديد أهل النار، ولعله المراد هنا لقوله من النار. قلت: هذا القول صح عن أبي عياض عمرو الأسود، وصح عن عطاء بن يسار أنه قال ويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال ما عدت من حره، وجاء من طريق دراج عن أبي الهيثم بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفة. قيل إن قبل أن تبلغ قعره، وهذا حديث ضعيف لضعف دراج، وضعفه وضعفه ابن كثير عند الآية 79 سورة البقرة. وقال ابن كثير: والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة، انتهى. وذكر فيها عددا من الأقوال كما سبق: ويل للعقاب من النار. قال البغوي: وتكون تفجعا وتكون تعجبا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ويله مسعر حرب أبو بصير، ويل أمه مسعر حرب لو أن له رجالا، أي تعجب، وأيضا تفجع والتعجب. والأعقاب جمع عقب، وهي مؤخر القدم عقب كل شيء آخره وهو هي مؤنثة أعقاب، وتسكن القاف وتكسر عقب بكسرها عقب بتسكينها. وجاء أيضا في الصحيح ويل للعراقيل من النار، وهي جمع عرقوب بضم العين، يعني قال عرقوب بضم عينها في الفرد، وفتحها في الجمع عراقيب، وهو العصب الغليظ الموتر في عقب الإنسان. وعقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها، قال الأصمعي وكل ذي أربع عقوبات في رجليه وركبتاه في يديه. وفي الحديث تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم العقاب بالنار، لأنها التي لم تغسل غالبا، وقيل أراد صاحب الأعقاب فحذف المضاف لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء. ومن لازم أنها الأعقاب أن صاحب الأعقاب يعذب، إذا كان عقبه يكون في النار فهو أيضا منهم. فسواء قلنا ويل الأعقاب أي تلك الأعقاب من النار التي لم يستوعبها الغسل، أو قلنا أصحابها ويل لهم إن لم يستوعبوا تلك الأجزاء بالغسل غسل الوضوء، فإن تعذيب قدمه بالنار تعذيب له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب إنه لأهون أهل النار عذابا تحت أخمص قدمه جمرتان يغلي منها دماغه. وهذا الوعيد لا يعني أنه كوعيد الوعيد المذكور في قصة أبي طالب، ولكنه وعيد في حق من فرط في هذا الجانب، أنه يخشى عليه من أن يعذب لعدم استيعاب ذلك العضو بالغسل عضو الوضوء، فيدل على بطلان صلاته. وإن لم تصح صلاته فإنها لا تجزئه، لا تقوم مقام ما تبرع به الذمة، فيصير حكمه كتارك صلاة. فكيف بتارك الصلاة من أصله الذي لا يصلي؟ إذا كان تارك العراقيب تساهلا يتوعد بهذا الوعيد، فكيف بتارك الصلاة من باب أولى؟ وهذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وعقابهم تلوح فقال ذلك في سياق قصة في الصحيح. قال البغوي أيضا نظير ما قاله ابن الملقن، قال ويل الأعقاب أي لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، كما قال تعالى سأل القرية أي أهل القرية. وسبق أن قلنا سواء حصل هذا التقدير أو قلنا ويل الأعقاب بذاتها بدون تقدير، فإن العذاب حاصل عليها وعلى صاحبها. لكن الذين يقولون ويل الأعقاب يقولون هي التي تعذب بذاتها، يعني إن أراد الله ذلك. والذين يقولون ويل لأصحابه يقولون يعذب كله، لأنه فرط في عبادة عظيمة لم يؤدها بما أمر الله، ولازم بعضها متلازم بعض المعنيين. وقيل أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها أو في غسلها العقاب، والعقب ما أصاب الأرض من مؤخرة الرجل إلى موضع الشراك. قال ابن الملقن واللام في العقاب يحتمل أن تكون العهد، فيختص الذكر بتلك الأقدام المرعية التي لم يمسها الماء، ويحتمل أن تكون الجنس فلا تختص بها بل الأعقاب التي هي صفتها لا تعم بالمطهر بالماء يعني، وهو الأظهر، لأن الأول فيه تخصيص لعموم بسببه، يعني معناه أن لو قلنا خاص بالعقاب خصصنا العذاب بتلك التي خاطبت خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها، والأصل عموم الدليل لا خصوص السبب. ولو كان العبرة بخصوص السبب لاختصت قصة المظاهرة بخولة وأوس. ولهذا جماهير أهل العلم عامة يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء، بالمطهر أي بالوضوء وهكذا في الجنابة، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، يعني إذا ترك البعض منها لا يجزئ في الوضوء حتى ولو لمع مقدار الدرهم، كما سيأتي في أحاديث عيد وضوءك وأحسن وضوءك وأمثال ذلك. واستدل بها أيضا على أن العقب محل التطهير بالغسل المتوعد بالنار، بل تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل أي يستحق هذا الوعيد. وقال عليه الصلاة والسلام إذا طرق أسبغ الوضوء أي الإسباغ فسر باستيعاب مواطن الوضوء. ويل للعقاب من النار. قال البيهقي وصح من حديث عمرو بن عبسة التصريح بأن الله تعالى أمر بالغسل، فإن لفظ ثم يغسل رجليه كما أمر الله في حديث عمرو وصح، فإن لفظه وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه عليه السلام غسل، فانضم القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل، وهذا من أحسن الأدلة أي على غسل الرجلين لا على مسحهما، فانضم القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل وهذا من أحسن الأدلة. واستدلوا برواية أسبغ على أن المسح لا يجزي فيه، وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة. هذا إجماع، هناك خالف من هذا الإجماع أصحاب مذاهب باطلة. أحد تلك المخالفات للإجماع وجوب مسح الرجلين هو مذهب الشيعة الذين لا يعتد بخلافهم في هذا الباب. ثانيها وجوب الجمع بين المسح والغسل، وهو قول بعض أهل الظاهر يغسلها فإذا غسل مسح، هذا قول باطل قول شاذ. ثالثها أنه خير بينهما، هو قول محمد بن جرير الطبري عزاه الخطابي إلى الجباء المعتزلي، حتى قول عن الجباء من المعتزل أما ابن جرير فينظر في ثبوته إليه، لكن عزاه إليه ابن الملكن، وهو قول غير صحيح أنه مخير بين أن يمسح، هذا فيما إذا كان لابسا لجوربيه، فإنه له أن يمسح وله أن يخلع ويغسل، فهذا محمل كلامهم. أما وهو بغير جورب وله أن يمسح عليهما وله أن يغسل عليهما، هذا لم يقوله أهل السنة ولا أحد منهم كما سبق كلام عبد البر فيما تذكرنا. ومنها ما رواه البخاري عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام قوله طيب، قال ابن عمر رضي الله عنه وين العقاب من النار، الحديث لما رآهم مسحوا على أرجلهم، وترجم عليه غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، يعني البخاري، ففهم البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا يمسحان بل يغسلان. تعقب ابن دقيق هذا التبويب، وتعقب ابن دقيق غير دقيق، بل كلام الإمام البخاري رحمه الله في أنها محلها الغسل أدق من تعقب ابن دقيق العيد بقوله أنه هذا عندي غير جيد، لأنه مفسر في الرواية الأخرى معنى المسح إذا كان المسح على جوربين، تلك جاءت في السنة بأدلة أخرى، فتعقبه هنا كلام الإمام البخاري أدق، غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين أي لا يكون المسح إلا بعارض وهو لباس الخفين أو لباس الجوربين. أما والحال هذا فقول الله واغسلوا أرجلكم، وأرجلكم أي معطوف على ما سبق من الغسل. ابن عمر نعم. وفي الحديث وجوب تعليم الجاهل والأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني في هذا في غير تعليم الجاهل. واستدل بعضهم بهذا الحديث على نزل خاتم في الوضوء، فإنه عقب فإنه عقب من جهة المعنى، يعني الخاتم من جهة معنى أنه لا يصله، ويلاحظ من ذلك أنه ليس المقصود العقاب فقط، بل المقصود استيعاب ماء الوضوء لسائر الجسم. هذا الذي يعانوا به، عقب من جهة المعنى. والبخاري قال باب غسل العقاب، ثم قال وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، ذكر هذا الحديث، أي أنه لاحظ الإمام البخاري منه استيعاب مواطن الوضوء وليس خاصا بالعقاب، فلو أنه ترك هنا أو هنا أو ترك موضعا في اليد أو شيئا من الوجه أيضا يشمله هذا الوعيد حتى وإن كان تحت الخاتم، ألا ما يراه الإمام البخاري، وهو استنباط جيد استحسنه الفقهاء. واستدل بعضهم على تعميم الرأس بالمسح، استدل به على هذا أيضا إضافة إلى أنه مستوعب جسمه على المسح، قوله ويل للأعقاب من النار، لأن التبعيض فيه عقب من جهة المعنى نظير الخاتم، وليس المراد في الحديث خصوص العقب الحقيقي، بدليل ما صنع البخاري في الاستدلال به على نزل الخاتم. إذن فهذا الحديث عمموه، لم يخصوه بالعقب، بل عمموه في سائر أماكن الوضوء، فلو حصلت لمعة في العقب أو لمعة في الساعد أو لمعة كذلك أيضا في الوجه لم يصلها الماء يتناوله، أن ويل لهذا الموضع من النار، حتى ولو كان موطن الخاتم لم يصله. قالوا لأن الملحوظ فيه أن هذا عقب من حيث المعنى، أي صار معقبا مؤخرا، لم يصله الماء، لم يصله الماء. وقد استدلوا بهذا الحديث على الموالاة أيضا في الوضوء، قال ابن القيم في الزاد معنى الموالاة أن يغسل كل عضو بعد الآخر مباشرة قبل أن يجف الذي قبله، انتهى. وإذا اختلت الموالاة لغير عذر بحيث يغسل عضوا من أعضاء الوضوء ثم يتوقف عن الآخر حتى يجف الأول، يعيد في قول أكثر العلماء، وإن توقف عنه لعذر كأن يكون انتهى الماء أو ينتظر مجيئه أو جف العضو وجف العضو، فالأفضل أن يعيد وليس بواجب الإعادة إن كان لعذر. وقال بوجوب الموالاة ابن قدامة. ومن أدلة الموجبين حديث أنس في مسند أحمد عن أبي داود وأبي داود وابن ماجه والدارقطني وجماعة، أن رجلا توضأ وترك على قدمه موضع مثل موضع الظفر لم يصله الماء، قال له رسول الله ارجع فأعد وضوءك، وهو حديث ضعيف علته المغير مغيرة بن سقلاب والوازع بن نافع ضعيفة. قال أبو حاتم هذا باطل، انتهى باختصار من الترخيص. وبنحوه في مسلم باب وجوب استيعاب جميع محل الطهارة بلفظ ارجع فأحسن وضوءك الأول أعد، من حديث جابر عن عمر قال البزار لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. وقال هروي إنما يعرف من حديث ذريعة ورفعه خطأ، هذا حتى حديث عمر أيضا وعلا في مسلم. وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفة، وكذا رواه هشيم عن عبد الملك عن عبيد بن عمير عن عمر نحوه في قصة موقوفة، انتهى. فالراجع وقفه على عمر. طيب، وهذا الموقوف له شواهد جاءت به آثار ويقتضيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته، إنه ما كان يتوضأ مفرقا بل كان يتوضأ مرتبا، العضو تلو العضو، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن عجز الإنسان عن الموالاة لانقطاع ونحوه فإن ذلك لا يفسد وضوءه، كونه يعني تحرى أن يكون متواليا لم يتعمد مخالفة الهدي النبوي. وبهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ودعم ذلك بأقواله، يعني ماذا، بهذه الأحاديث، قال كما في المجموع الفتاوى 21، الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال، أحدها الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه، وهو القول القديم للشافعي، وقول في وهو قول آخر أيضا. والثاني عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية أحمد، والقول الجديد الشافعي. والثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب آخر. قلت هذا القول الثالث هو الأظهر، هذا كلام شيخ الإسلام والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة. فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد معدان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قال الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذه قضية عين، والمأمور بالإعادة مفرط فيه كلام الحديث ذاته، لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة نظير الذي كانوا يتوضعون وعقابهم تلوح، فناداهم بأعلى صوته وإن العقاب من النار. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره أنه قال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى، رواه مسلم. يلحق بذلك أيضا ما إذا توضأ وعلى بعض أعضاء الوضوء أو بعض جسمه من أعضاء الوضوء ما هو عازل لما الوضوء، كما هو شأن بعض يعني الغراءات على الجسم، أو كذلك أيضا دهان الذي دهان به البيوت وما كان من هذا مما يكون عازلا لوصول الماء يلحق بهذا، فلا يصح به الوضوء. وتبعا لذلك لا تصح الصلاة، والحال هذا كونه يصلي وبعض أجزائه معزولا الوضوء لم يصلهم. فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابها، حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة الشيعة، والتخيير بينه وبين غسل عند طائفة المعتزلة الذين لم يوجبوا الموالاة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله يفيد أن الوجوب هو الأصل في الموالاة تبع اعتمادا على هذا الحديث، وإضافة إلى حديث الناصة على الموالاة كحديث أنس وحديث عمر وبمجموعه وإن كان موقوفا يعترض الحكم. فالموالاة واجبة، أخذ من حديث ويل لعقاب من النار. الحديث الذي يليه قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني إسماعيل بن كثير عندنا عن كثير وابن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إسناد الحديث عند المؤلف حسن والحديث صحيح. رجال السند الحسن بن محمد الزعفراني ثقة، ويحيى بن سليم الطائفي حسن الحديث لكنه أيضا متابع، تابعه سفيان. إسماعيل بن كثير هو أبو هاشم الحجازي المكي ثقة. عاصم بالله ويعقوب يعني عاصم بالله وثقه جماعة. عاصم باللقيط قال في التقرير ثقة، وأبوه لقيط بن صبرة صحابي، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق سفيان الثوري ويحيى بن سليم الطائفي به، يعني خرجنا من طائفي هذا الذي هو حسن، فبقي مخرج الحديث إسماعيل بن كثير عن عاصم باللقيط وهما ثقتان فالحديث صحيح. أما سنده الذي عندنا فحسن من أجل يحيى بن سليم الطائفي في سنده. شرح الحديث قوله أسبغ الوضوء أي أكمله ولا تترك شيئا من فرائضه وسننه، هكذا قال الشارح. وهكذا قوله وخلل بين الأصابع ظاهر الحديث يفيد وجوب تخليل الأصابع وإدخال بعضها في بعض المبالغة في إيصال الماء، يعني هكذا عندنا. وبه قالت المالكية، قالت على جمع المالكية في أصابع جماعة المالكية أصابع اليدين، وقال يندب في أصابع الرجلين، وهذا التفريق فيه نظر بين أصابع اليدين والرجلين، بل إن التخليل على القول بوجوبه واجب في أصابع اليدين وفي أصابع الرجلين، وعلى القول بسنيته أيضا حكم واحد. وانظر علة تعليلاتهم يقولون: وذلك لإيجابهم تدليك كل عضو لتفرق أصابع اليدين، اعتبر أصبع كعضو مستقل يلزم تدليكه، أما أصابع الرجلين فلشدة اتصالها اعتبرت كعضو واحد فلا يلزم تخليلها. وهذا محض رأي أن القدمين متلاصقة أصابعها فلا تخلل. وقال غيرهم: يسن في اليدين والرجلين، وحمل الأمر في الحديث على الندب جمعا بينه وبين سائر الروايات التي حكى فيها صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم، فإنها لم يذكر فيها التخليل. ومحل هذا كله إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وإلا فيجب اتفاقا. يعني الآن الخلاف في التخليل، هل هو واجب أو غير واجب في أي موضع؟ إن يوصل الماء، كأن يكون تبللت الأرجل فوصل الماء إليها، هل هناك وجوب؟ لا، في مثل هذا الحال يكون استحبابا عند جماهير العلماء. أما إن لم يصل، أو كان مظنة أنه لم يصل لكون الأصابع متلاصقة أو الماء قليل، أو لم يكن هناك تأكد من وصوله، فبالاتفاق والإجماع أنه ينبغي إيصال الماء إلى ذلك الموضع بين أصابع القدمين. هذا هو. وقد ورد في تخليل الأصابع أحاديث في كل منها مقال، لكن بمجموعها. وسيأتي أيضا الحديث الذي عندنا الآن هنا الذي قرأنا حديث حسن صحيح، فإن كان فيها مقال من بعض أحاديث أو بعض تعليلات العلل أو كذا، لكنها ثابتة. أحاديث في كل منها مقال، فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. قال الحافظ في صالح مولى التوهمة، هو ضعيف، هو صالح في الشواهد، لكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسمع موسى منه قبل أن يختلط. إذن هذا بذاته صالحا في الشواهد، وعلى قول البخاري حجة بذاته، انتهى. أخرج الترمذي من حديث المستورد من شداد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع يديه بخنصره، هذا الخنصر أي بالأصبع الصغيرة، لكونها يسهل إدخالها بين الأصابع أصابع الرجلين. وفي إسناده ابن لهيعة، ولكن تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث، فإذن يعني كونه ابن لهيعة فيه كعدم وجوده فيه. ليس بن سعد تابعه وعمر بن الحارث تابعه، فلا يضر وجوده وهو متابع. أخرجه البيهقي وأبو بكر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق بن وهب وصححه بن القطان، والقول قوله على هذا. وأخرج الدارقطني عن عثمان أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلته. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث الربيع بنت معوذ وفي إسناده ضعف. ورواه الدارقطني من حديث عائشة وفيه عمرو بن قيس منكر الحديث. ورواه الطبراني في الكبير من حديث وائل بن حجر وفيه ضعف وانقطاع. هذا كله من ترخيص الحبير للحافظ بن حجر. طيب، هذه كلها ما يقوي بعضها بعض، عندنا حديث لقيت يكفي، فكيف إذا انضمت هذه الأحاديث إليه؟ تدل على مزيد من القوة، تدل على مزيد من القوة، فتضعيفها شيء من تضعيف هذه الأحاديث، وأنه لا يثبت في تخليل الأصابع شيء فيه نظر، ما هو صحيح. حتى قول إنها يعتضد كقول الشوكاني، قال يعتضد بعضها ببعض، يقوى بعضها بعضا فتنهض الوجوب، لا سيما حديث لقيط بن صبرة فإنه صح الترمذي والبغوي بن القطان، نقول هو صحيح لذاته بدون ما يقوي غيره، كما رأيت بإسناده من طريق سفيان الثوري إلى آخره، التوبع فيه وكل رجاله ثقات. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي، قال أصحابنا من سنة الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلها، متى هذه السنة؟ متى يكون سنة فقط؟
إذا لم يصل.
إذا وصل الماء. أما إذا لم يصل فهو واجب اتفاقا، لأنه سيصير بذلك ترك موضعا من أعضاء الوضوء لم يصله الماء فتبطل صلاته ولا يصير متوضئا. فموطن الخلاف في الوجوب والاستحباب ما إذا وصل الماء، أما إذا لم يصل فبالاتفاق أنه يخلل ويوصل الماء. هذا هو. والأحاديث قد صرحت بوجود التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين. هذا كلام الشوكاني أو كلام سيد الناس يعني، انتهى. والأحاديث قد وصلت كذا وكذا. فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه، انتهى. نقله الشارح عن من سبق الذي هو صاحب من هل عز مورود، أنك على الشوكاني وعن سيد الناس. والشاهد من هذا أنه ترجيح للوجوب مطلقا حتى وإن وصل الماء، وجماهير أهل العلم على خلاف هذا القول هو الصواب فيما إذا وصل الماء. القصد هو إيصال الماء حتى الدلك. منهم من يقول هو ليس بواجب في حد ذاته، إذا استوعب العضو صار وضوءا وصار الدلك مستحبا، والتخليل نظير الدلك، التخليل نظير الدلك. فالقول بالدلك والقول بالتخليل في هذا متحد. أدلة التخليل محمولة على الندب عند جمعا بينها وبين سائر الروايات الصحيحة الكثيرة التي لم يذكر فيها التخليل، وقد سيقت لبيان صفة الوضوء، فلذا ذهب الجمهور إلى استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين. هذا قول من قال بأن التخليل غير واجب، قال لم يذكر في حديث عثمان ولا في حديث عبد الله بن زيد ولا في حديث فلان وفلان، فلهذا صار هذا الذي ذكر هنا للاستحباب كما هو شأن ما جاء من فعله. قيل وحديث لقيط فيه خلل بين الأصابع، ففيه أمر يقتضي الوجوب على الإطلاق، على الإطلاق. فالقول بوجوبه على الإطلاق أقرب إلى نص الحديث، وإن كان جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، وإلى القول بأنه مستحب فيما إذا وصل الماء. وهذا الذي اختاره الشارح، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أعني للقول بوجوبه مطلقا سواء وصل الماء أو لم يصل، نظير الدلك لمن استطاع ذلك. أما من لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. استيعاب مقصود به استيعاب له. لا، هم يفسرون أسباب الوضوء لا معنى أنه يجعله ثلاثا، لأنه سيصير الثلاث خلاف الإجماع أنه مستحب فقط، ولكن المقصود بالإسباب هو استيعاب، استيعاب أعضاء الوضوء من فرائضه وسننه، استيعاب الوضوء واستكمال الوضوء بفرائضه وسننه. هذا هو الإسباب عندهم، لا كونه ثلاث، لا كون الإسباب هو الثلاث. أما جعله ثلاث فسيصير الثلاث واجبا على قولهم، ألا نجمع أنه مستحب. نعم.